أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، فصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية الجمعاء الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. هذا درسنا 12 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن نواصل به حديثنا حول كلمة التوحيد التي هي أهم ما في العقيدة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرفنا من كلمة التوحيد بعض معانيها وبعض ألفاظها، فعرفنا معنى كلمة أن تشهد لمعانيها اللغوية من المشاهدة أي الرؤية، والشهادة باللسان أي الاعتراف، والشهادة أي الجزم والقسم متمثلة في العمل بالأركان، فأشهد في معانيها اللغوية تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، وأشهد في معانيها الشرعية التي عرفت باسم شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أن تشهد أم للتوحيد مخففة من الثقيلة، لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله كفر إلا الله إيمان. ومعناها اشتملت على كفر وإيمان، وأنه لا يصح الإيمان إلا ومن قبله كفر، أي لا يصح إيمان بالله إلا ومن قبله كفر للطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله الطاغوت الذي تجاوز حده، كل ما تجاوز الحد في اللغة يسمى طاغية، طغى يطغى. ومنه وأن إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء تجاوز حده. الطاغوت كل معبود باطل وكل مطاع بغير إذن من الله وكل مشرع بغير حكم الله، فهذا طاغوت. والطاغوت على الجملة أرباب باطلة وآلهة زائفة تتفل البشر فعبدوها من دون الله. ومضى بنا الكلام مع الكفر بالطواغيت، حيث تعرفنا على أول شيء عبد من دون الله حين تحدثنا أن البشر كانوا على الإيمان وكانوا على التوحيد بدءا من أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء، وقد استمر التوحيد في بنيهما وذرياتهما 10 قرون من الزمان، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس على التوحيد 10 قرون. ثم لما مات أناس صالحون ووقع الغلو في محبته، كان مدخلا للشيطان وتلبيسا لإبليس على هؤلاء القوم الذين اقترح عليهم أن يصور لهم صورا وأن يجعلها في ناديهم من أجل أن يذكروهم بها، فوافقوا على ذلك ونفذ إبليس خطته، وظل القوم يذكرون الصالحين من قومهم بهذه التماثيل التي نصبوها في ناديهم، وربما انتشرت أيضا في بيوتهم جيلا وراء جيل، جيل يذكرهم وجيل يعظمهم ويقدسهم، ثم يندثر العلم ويجيء جيل فيقول: ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فلما وقع الناس في الشرك أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام وقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا بالقوم يقولون: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. استمرت دعوة نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. وبدت في الناس عبادة الأصنام، واستمرت بعد ذلك في أمم عادت إلى الشرك بالله، حين قال الله تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعه ثم يمسهم منا عذاب أليم. من هذه الأمم قوم عاد وثمود الذين عادوا إلى الشرك بالله تعالى وعبدوا الأصنام، وظلت عبادة الأصنام في قوم إبراهيم عليه السلام، والذي قام بتحطيمها وبيان أنها أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. وهذا هو بيت القصيد، أن أحجارا عبدت من دون الله على أنها آلهة، فهل هذه الأحجار تخلق أو ترزق؟ وهل هذه الأحجار تنفع أو تضر؟ هل هذه الأحجار تسمع أو تبصر؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لها من ذلك شيء، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قطعة حجر من الأرض، بل الأرض كلها تصلح أن تكون ربا. هكذا بدأ التسفل البشري حين عبد الناس أربابا باطلة وآلهة زائفة، أمرنا الله عز وجل أن نكفر بها قبل أن نؤمن به سبحانه، حيث لا يتسنى الإيمان بالله مع الإيمان بشيء من الطواغيت. كذلك تسفل البشر حين عبدوا مع الحجر بشرا، وعبدوا بقرا، وعبدوا نجما وشمسا وقمرا. نعم، في سلسلة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة يأتي بعد عبادة الأحجار عبادة الأبقار، من العبادات القديمة والحديثة في آن واحد، يعني هي من أقدم العبادات التي تلت عبادة التماثيل أو الأصنام، عبدة الحيوانات. حيوانات كثيرة عبدت، وهذا شيء أيضا يدل على مدى التسفل البشري، حين يعبد طائرا أو حين يعبد حيوانا بهيمة. فعلم من هذه الحيوانات المعبودة أنه عبد النسر، وعبد الصقر، وعبد العجل عند القدماء المصريين وسمى عجل أبيه، وعبدت البقرة عند الهنود ولا تزال تعبد إلى يوم الناس هذا، وحيوانات أخرى سجلتها كتب مقارنة الأديان القديمة على أنها عبدت من دون الله، حتى لم يكد يوجد حيوان من الحيوانات أو طير من الطيور إلا وقد عبد من دون الله، نعوذ بالله، وكانت تدعى بالطواطن، تسمى الطواطن. هذه الحيوانات التي عبدت من دون الله وعلى رأسها عبادة البقر أو عجول البقر، عجل البقر طبعا عبد في بني إسرائيل كما تعلمون، لما صنع السامري عجلا من ذهب له خوار، فراح اليهود يرقصون حوله يفضلون ويزمرون ويصفقون ويقولون هذا إلهكم وإله موسى، فنسي نسيه هنا وذهب يبحث عنه هناك في الميقات. والله سبحانه وتعالى يقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خواه فلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. نعم، البقرة من أكثر البهائم التي عبدت من دون الله، وكما تعلمون كنت زائرا لبنجلاديش فكنت أرى شيئا من هذا، ووجدت وأنا في بنجلاديش أن أزور الهند لأرى عبادة البقر، كيف تعبد البقرة من دون الله، لتحول من السماع إلى الرؤية، لأني كنت قد سمعت أن البقرة متى مشت في شارع من شوارع الهند تمثل الناس قياما وراحوا يفعلون تحية تدل على التعظيم والتقديس، وصفوا على جانبي الطريق كأنه موكب رئاسة معدي مثلا عندنا ولا حاجة، دي عجل بقر ولا بقرة معدي؟ لا، والأدهى من كده وأعجب انه منتظرين امتى تعمل حاجه، امتى تديهم بعض البركات ببول او روث, واللي يجيب طبق ولا يجيب كوباية ولا حاجة مستني بقى بركات الاله المبجل. فشيء عجيب في عقلية القرن الحادي والعشرين انك تجد ناس بهذه العقلية. لو ايه كمان يقول لك لو انه بقرة من البقر دخلت مطعم مثلا يعني او سوبر ماركت او محل من المحلات باعت عاوزة تاكل, فهي ما تخرج مش تدخل تاكل وخلاص, لا وتخرج كمان, لانه ممكن تلاقي مراية في المطعم فتبص كده تلاقي بقرة اخرى من الناحية الثانية في المراية, او هناك اله غيري فتروح نطح المراية ونكسر التجيج بقى خلاص رأت إلها غيرها يعبد, فتكسر المحل على المحيط وصاحب المحل يفرح وينبسط يقول اليوم حلت عندنا بركة الآلهة. شيء عجيب. وأعجب من كده إنه لابد في العلاقات الدبلوماسية يبقى في البروتوكولات عارفين لو إنه الزائر اللي جاي لنا هندي ما نقدملهوش لحم البقر, لانه ازاي نقدم له لحم الاله بتاعه الذي يعبده نحط له الاله بتاعه ياكله. يترتب على هذا لو انه ده حصل تنغلق السفارات وينسحبوا السفر وتتقطع العلاقات الدبلوماسيه بين البلاد. فعشان كده البروتوكولات بتبقى حريصه على انه تبقى عارفه الاشياء دي. بقره تعبد من دون الله, عجل بقر يعبد, اي عجل من هذا مهما زاد لحمه وشحمه ومهما حلى لونه ومهما غلى ثمنه يصلح ان يكون ربا يخلق ويرزق؟ ما الذي يوضع في اطباق الاكلين؟ فهذا نوع من التكفل البشري. والمساله زي ما بيقول مثلا بعض الكتاب كان في عقلية بدائية بشرية احتملت انه في ناس يعبدوا البقرة على انها اله. طيب لو افترضنا انه العقل البشري فعلا كان بدائيا في القرون الاولى, بس احنا وصلنا الان للقرن الحادي والعشرين ده فيما حسب يعني من الميلاد, انما قبل الميلاد طبعا معروف مئات او عشرات القرون. طيب العقلية لم تتغير, لا يزال الناس وهم مع العقلية اللي وصلت لغزو الفضاء كما يقولون وصعدت إلى السماء ونزلت على سطح القمر ووصلت للمريخ هي العقلية التي لا تزال تعبد بقرة. وكنت أنا أقرأ في الديانات القديمة أجد من العبارات التي قالها غاندي ابن أنديرة كان يقول أم البقرة أفضل من أم الحقيقية. طب وليه غاندي الحكاية دي؟ يقول لك أم البقرة تعطينا اللبن وأم الحقيقية أنا بصرف عليها. هو يقول طبعا بخلاف المعتقدات الباطلة الموجودة عند الهنود أو عند الهندوس والآلهة الكثيرة والكثيرة جدا التي تعد بالملايين عند هؤلاء الهنود الذين يعبدون البقر كأعظم إله من آلهتهم. فأي بقر يصلح أن يكون ربا وأي مؤهل له يجعله ربا أو يجعل الإنسان يعتقد في بقرة أو عجل من البقر أن يكون ربا يخلق ويرزق؟ هذا شيء. فقولنا لا إله من الحجر ولا إله من البقر ولا إله من النجم أو الشمس أو القمر نوع آخر من الأرباب الباطلة أو الآلهة الزائفة التي عبدت من دون الله. الكواكب نجوم شمس قمر عبدت هذه أيضا, عبدت أيام سيدنا إبراهيم وعبدت أيام الفراعنة في مصر, وكان الملوك من القدماء المصريين ينسبون أنفسهم إلى الشمس، فتسمى رع وينسبون أنفسهم إليها. وبعد ذلك تعددت الآلهة عند القدماء المصريين حتى جاء آتون الذي حاول توحيد الآلهة في إله واحد، أخناتون، هو الذي قام بمسألة توحيد الصنمية أو الأصنام إلى صنم واحد. فهذا ليس توحيدا، لأنه مجرد جمع للأصنام الكثيرة في صنم واحد، فلا يسمى التوحيد، إنما يسمى بالتوحيد الأخناتوني عند القدماء المصريين. عبدت الكواكب على رأسها الشمس عند القدماء المصريين كما عبدت أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا. في القرآن الكريم أشار إلى هذه الجزئية وبين كيف أنه تسفل بشر فعبد الكوكب والقمر والشمس من دون الله. حين جاءت الآيات الكريمة في سورة الأنعام قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال ماذا ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. صدقت ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. واضح جدا من الآيات أنها مناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين عبدة الكواكب. ومع ذلك ستعجب إذا رأيت قوما يزعمون أن هذه الآيات تدل على أن إبراهيم عليه السلام وقع في الشرك بالله. يقولون إبراهيم عبد الكوكب وعبد القمر وعبد الشمس وقال عن كل واحدة هذا ربي هذا ربي هذا ربي دون النظر في السياق ودون النظر في معاني الكلمات وما عرف في باب المجادلة بالتي أحسن. ونوع من المجادلة يسمى المجاراة، مجاراة الخصم لتصل به إلى الحقيقة من أقصر طريق وأقرب باب، مجاراة وفيها معنى المداراة، دارهم ما دمت في داره، يعني تتوسط معه من أجل أن تصل به إلى الحق والصواب على طريقة الاضطرابات الجدلية. طيب كذا، طيب ماشي ماشي، واحد بيجادل وانت بالجرير لغاية لما يخلص اللي عنده وبعدين تعطيه ما عندك. فسيدنا إبراهيم عليه السلام وجد قوما يعبدون الكوكب، الكواكب، النجوم أو كوكبا بعين، يعبدون الشمس ويعبدون القمر. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال إزاي دي كواكب، كيف تعبد على أنها آلهة؟ هذه بعض نعم الله عز وجل التي سخرها، كما قال تعالى سخر لكم الشمس والقمر دائبين. فالشمس والقمر من نعم الله على الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها، كما زين السماء الدنيا بزينة الكواكب. فكيف تكون هذه المخلوقات المسخرة آلهة؟ كيف تصبح خالقة وهي مخلوقة؟ كيف تصبح آمرة وهي مأمورة؟ فأثناء الحديث بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وعبدة هذه الكواكب اتفقوا على أنه الإله إذا ظهر لا يغيب. ليس من طبيعة الإله أنه يظهر ويغيب، يأكل بمعنى يغيب أو يكبر ويصغر كحال القمر الذي قدره الله منازل. فأنهم نتفق على أنه أي إله من الآلهة التي تعبدونها نعبدها بشرط ألا تأكل لا تغيب، وكأنهم ارتضوا هذا الشرط. وبالتالي بدأت مسألة المجاراة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني على الشرط اللي اتفقنا عليه ان يبقى ده رب طالما هو ظاهر لا يغيب، انما اذا غاب لا خلاص. طبعا اللغة العربية بتحتمل في لهجاتها انك تقول الكلمة ويفهم منها معاني، فانت تقول هذا ربي بصيغة الخبر، فتقول هذا ربي بصيغة الاستفهام، والكلمة واحدة واللهجة أجزأت عن حرف. يعني بدلا من أن تقول أهذا ربي وتأخذ بهمزة الاستفهام، أنت تقول هذا ربي فيعلم أن هذا السؤال. فحتى في كلامنا في الكلمة الواحدة يسألني السائل دون أن أستبين كلامه نعم، فيعرف إنما بطلب إعادة السؤال، فيعيد عليه السؤال فقل له نعم خلاص، يبدأ ينتظر سماع الإجابة. نعم الأولى هي نعم الثانية، ولكن اللهجة هي اللي اختلفت.
قيل أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو يجاري القوم كان يقول هذا ربي على طريقة السؤال، أو حتى لو قال هذا ربي إذا من باب المداراة والمجاراة ليصل بالقوم إلى الحقيقة التي وصل إليها. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، فأبطل عبادة الكوكب وانتقل من عبادة الكوكب إلى عبادة القمر. فلما رأى القمر بارز فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي. فتأمل وهو يعطي إشارات خطوة خطوة ويعلم أن له ربا حقا، ولكنه يستدرج القوم. فهنا بدأ يبطل عبادة إله ثاني من بعد الكوكب، يبطل القمر ويعطي إشارة للرب الحقيقي، قل لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وانتقل إلى أكبر آلهته التي هي الشمس، طبعا أكبر من القمر في حجمه وأنفع بالنسبة لهم، وهي أعظم ما استطاعوا معرفته وعبادته. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وصلنا لأكبر آلهته. المهم يا جماعة ما تغيبش، لكن غابت. فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وصل لنهاية المناظرة مع القوم، ثم أعلن بعد البراءة التي هي الكفر بالطاغوت، أعلن الإيمان بالله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وصل إلى الحقيقة وإلى النهاية. هم بدأوا يساومونه في هذا الكلام، مع أنه في اتفاق على أنه متى ما غابت هذه الأشياء لا تطع أن تكون عليها، لكن وقعت منهم المحاجة واللجاج والمجادلة، وحاجه قومه. لا ما تقولش الكلام ده وكذا وكذا، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قعدوا يخوفوه بالآلهة، ده ممكن تعمل فيك وتسوي زي الناس المعتقدات الباطلة الموجودة عند جهلة المسلمين. لو انك ذهبت قرية وتتكلم في حق الاولياء انهم لا يعبدون ولا يصافوا بقبورهم، اسكت احسن في البر في الابل، ده يجي لك ولي يعمل فيك وتسوي وبيقولوا كلام كثير. فهنا القوم يناظرونه، قال أتحاجوني في الله وقد هداه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم. فهي آلهة باطلة لا تنفع ولا تضر، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الإجابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآية، فشقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، إنما هو ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا. فأول الآيات قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وهنا قال وتلك حجتنا. ويجي بعد هذا السياق وبعد هذا الكلام والوضوح ناس يقول لك سيدنا إبراهيم وقع في الشرك بالله، نعوذ بالله. طب لما سيدنا إبراهيم يقع في الشرك بالله مين بقى لما يقع؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآيات واضحة، والشاهد الذي بين أيدينا ونحن نتحدث عن الأرباب الباطلة أن قوما عبدوا الكواكب من دون الله، والقرآن الكريم قام بإبطال هذه الآلهة الزائفة على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام. وبذا نكون أبطلنا أو مررنا على عبادة الحجر وعبادة البقر وعبادة الشمس والنجم والقمر. أيضا عبادة النار من الأشياء التي عبدت من دون الله، النار التي يعبدها المجوس. المجوس يعبدون النار ووظفوا للنار شخصا يقوم على أمر إشعالها والإبقاء عليها. لو إن هذا الشخص الذي يوقد النار حصل له حادث، تخلف عن الوظيفة بتاعته، نام عنها، النار تنتشر، يبقى ما فيش إله. هذا الشخص الذي يوقد النار له عقل يجعله يفكر ويدرك ويختار بين البدائل، ويوقد النار بالحطب ولا يوقدها بالسولار ولا بالبنزين. إنما النار لا تعقل شيئا من ذلك، نار تدمر وتحرق لا تخلق ولا ترزق. لكن تسفل البشر وهم المجوس وهي عبادة الفرد حين عبدوا النار وجعلوها إلها وظنوا أنها سبب الخير وسبب الخلق وسبب كذا. أي خلق في النار؟ ويعني المعاني التي يتطلع إليها الإنسان لا يجدها في عبادة النار أو لا يجدها في النار. النار نعم لها فائدة ومهمة في حياة الإنسان. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه مهمتها، تذكرة ومتاع للمقوين. لكن من الذي أنبت شجرتها؟ الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. لكن الإنسان حين يلغي عقله ويتسفل بطبعه ويتنزل لعبادة النار على أنها إله، وتظل عبادة النار إلى يوم الناس هذا، هذا شيء أيضا هو من العجائب والغرائب في عالم الآلهة الزائفة والأرباب الباطلة أو الطواغيت. فنكفر بعبادة الحجر والبقر والنار والشجر. أيضا من الأشياء التي عبدت من دون الله الشجر، حين قدس الناس شجرة من الشجر وعبدوها. ناس عبدوا النار، ناس عبدوا الأشجار، ناس عبدوا الأبقار، كله تسفل بشري. طيب الشجرة لما تعبد على أنها إله، يعني كعبادة النار، ماذا تقول عمن عبد النار؟ في أشياء يقال عنها لا تجد ما تقوله في أمور واضحة. كونك ترى أناسا يعبدون نارا وقل هذه إله، أو يعبدون شجرة على أنها إله أو بقر، فهذه أمور عجيبة وغريبة. لكن وجد هذا في عالم الطواغيت أو الأرباب الباطلة. نكر على هذه الأشياء، فبنجد مع عبادة الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر عبادة البشر. ونأخذ الليلة نموذجا من عبادة البشر أنه تعددت النماذج. فنأخذ أقدمها متمثلا في عبادة النمرود. النمرود الذي عبد أيام سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم. من نمرود؟ ملك من الملوك آتاه الله الملك، وهو من أربعة ملوك ملكوا الدنيا، كذا قيل الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما الكافران فالنمرود وبغضنطة، الكافران النمرود وبغضنطة، وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان. النمرود ملك الدنيا كان أولى به حين آتاه الله الملك أن يشكر لا أن يكفر، لكن الذي وقع وحدث أن النمرود كفر بالله، فظن أنه إذ ملك الدنيا أنه خلقها. في فرق بين أن تملك وبين أن تخلق، ثم هو ملك مجازي، لأن الذي يملك ملكا يزول عنه، يزول عنه هو أو يزول ملكه عنه، وهذا حال كل ملوك الدنيا، إما أن يزول عن ملكه وإما أن يزول ملكه عنه. فإحنا عندنا يزول عن ملكه، يعني لازم الله يرحمه، أو يزول ملكه عنه. فالذي يزول عن ملكه أو يزول ملكه عنه لا يسمى ملك حقيقي. ولذلك الملك الحقيقي لمن؟ لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنما في الدنيا في ملوك، كما قال تعالى وجعلكم ملوكا، وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ففي ملك في الدنيا لكنه ملك مجازي، إنما لا يستطيع أحد أن يدعي الملك يوم القيامة. ولذلك أنت تقرأ في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين وتقرأ ملك يوم الدين، هو ملك يوم الدين والدنيا أيضا. لماذا قال مالك يوم الدين؟ لأن في الدنيا من يدعو لنفسه الملك، وإن كان ملكا مجازيا، لكن لا يستطيع أحد أن يدعي الملك لنفسه يوم القيامة. لذلك قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهنا قال مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. النمرود واسم على مسمى، كان نمرود فعلا آتاه الله الملك بدلا من أن يشكر يكفر. إنما شوف العبد الصالح نبي الله سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكان نصيب سليمان عليه السلام أنه شكر، لكن النمرود كفر. النمرود اغتر بالملك، وطبعا الملك له يعني إغراء، مما جعل هذا النمرود يغتر ويكفر ويأخذ الناس بالتدريج. فغاية لما يقول لهم أنا إله ولي صنو في هذا وشقيق، أنا الكبير. وسكت الناس عنه. الله قال في شأنه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وصل الحال بالنمرود بعد هذا إنه قال: ما علمت لكم من إله غيري. ومرة أخرى قال: أنا ربكم الأعلى، يعني حتى لو افترضنا أنه في إله آخر أنا الكبير، أنا ربكم الأعلى. طيب فرعون لي كلام إن شاء الله في درسه، لكن الشاهد أن النمرود اغتر بالملك، فإذا به يكفر ويدعي الألوهية في وقت قام فيه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو إلى توحيد الله. زبانية النمرود رفعوا تقريرا إلى النمرود بأن فتى شابا في مملكتك يدعى إبراهيم تطرف ودعا إلى توحيد الله وأنكر ألوهيتك، هو بذلك يعتبر يعني متطرف وإرهابي وخارج على النظام. طيب صدر الأمر باعتقال سيدنا إبراهيم، وجيء لإبراهيم عليه السلام مكتوفا بين يدي النمرود. إلى من تدعو يا إبراهيم؟ محاكمة سيدنا إبراهيم، إلى من تدعو؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله ربي وربي. لك رب الغيب؟ نعم، الذي خلقني وخلقك، رب الذي يحيي ويميت. النمرود أراد أن يستخف بعقلية إبراهيم عليه السلام ويقول أي حاجة قدام الحاشية بتاعته، أنه قاعد دلوقتي على عرش الملك وفي أبهة وعظمة، وحاول يعمل يصبر أمام الحجة القوية التي يقولها إبراهيم، فحب يلطف في الكلام ويخفف من وقع الكلام عليه. قال له: ايه يعني يا ابراهيم؟ ايه يعني؟ انا برضو احيي واميت. قال له: ازاي يا فالح؟ ازاي يعني تحيي وتميت ازاي؟ ففكروا بعدين لقاها، لا حصولي واحد محكوم عليه بالاعدام ادوله براء، اهو ده يا سيدي كان ميت وانا احييت، حصلنا واحد من الشارع بريء واحكموا عليه بالاعدام وهو ده كمان حي امسته. وسيدنا ابراهيم قال له: بعيد انت مغفل، ما بتفهمش، الاحياء والاماته ارقى من هذا واعظم. ايه اللي تلعب لعبه كده زي لعبه الصبيان، حتى محكوم عليه بالاعدام تديله براءه ويبقى احييته، وده بريء تعدمه ويبقى امسته؟ انا مش كده. قعد يفهمه الأمة بيفهمش، فقال له: طب اسمع، انت شايف الشمس؟ طبعا كنا بتشوفش تكون أعمى كمان، شايف؟ قال له: قال له: ايه رأيك؟ لست بالذي يأمرك ان تخلق شمسا مثله؟ انا اقول لك اخلق لي شمس زي دي لأن أمرك أحقر. طب أنا هعمل حاجة، أقول لك على حاجة قدام الحاشية بتاعتك، كل الحكاية هذه الشمس يخرجها الله عز وجل من مشرقه، أنت تقدر تحول مسارها فقط وتأتي بها من المغرب؟ قال له: ها؟ صغر فتح عينيه وأصابه الذهول وبهت الذي سبق. وطبعا القرآن الكريم قال لنا في الحكاية دي: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
بهت وعجز النمرود عن أن يحول مسار الشمس فقط لكن لا يزال غرور السلطان غرور الكرسي فبدأ يفكر ازاي يحلها النمرود هو قاعد والحاشية ما يغلوش الانسان عامل فيها مش ملك بس انت عامل فيها اله فامام عجز النمرود بدأ يفكر في حيلة اخرى المهم يستبقي بها المنصب ويبقى في العرش على الكرسي لغاية لما يموت ويكون ابنه كبر ولا حاجة خليك على الرسول النمرود نمرود قال اسمع يا ابراهيم اسمع صليش اللعبة اللي بتقول عليها دي لا تقول لي شمس ولا قمر لا شمس بل قمر بل كلام تارك ايه يحيي ويميت شمس وقمر الموضوع اكبر من كده قال له ايه قال له عندنا البقاء للاقوى البقاء للاقوى شريعة الغاف قال له يعني هل انت بتقول لك رب قال له خلاص مر ربك ان يحاربني واللي يغلب يبقى هو الرب مر ربك ان يحاربني وهنا بقى مورد قصه جاءت في البدايه والنهايه لابن كثير في الجزء الاول منها المرتبط بقصص الانبياء وهي قصه يستانس بها وتدعمها ايه قرانيه انه النمرود طلب من ابراهيم عليه السلام انه المسألة تبقى مسألة قوة واجعل ربك يحاربني وانا احاربه اللي يغلب يبقى هو الاله انما سيبك من الحكاية اللي بتقول عليها دي جاء في القصة ان الله عز وجل اوحى الى ابراهيم عليه السلام مر النمرود فليجمع جيشه أنام هو يعني مستعد للمعركة مع الله وللحرب مع الله فأأذنه وأعلمه بحرب من الله مره أن يجمع إيه؟ جيشه نمرود ملك الدنيا في الوقت ده فأمر بجمع كل من يستطيع أن يجمعه من المملكة التي هي الدنيا بحالها فبدون هيوقفهم في المدينة لا تسع لا تتسع لهم فجمعهم في الصحراء هو ده المكان اللي ممكن يتسع للجيش اللي هيجمعه النمرود من سائر أنحاء الدنيا واجتمع جيش النمرود وبدأ يتعجل ملاقاة جيش الرب ها يا إبراهيم من فين الجيش جيش ربك واين ربك ندخل المعركة احنا خلاص استعدينا للمعركة استعدين للحرب وهنا ارسل الله جيشا للنمرود يليق بمكانة النمرود فماذا كان الجيش ارسل جيشا من الذباب الذباب هذا هو الجيش الذي يليق بالنمرود وبجيشه وكان بمثابة الذباب المسوم أو المعلم كل ذبابة تنزلها على جندي تنهي عليه تنهي حياته زي طير الأبابيل اللي نزلت على جيش أبرهة عاد عن الذبابة اللي نزل على النمرود واخد اوامر عليا انه تهزر مع النمرود شويه، ما تخلصش عليه كده على طول، انما يعني تقعد كده ايه تهزر معاه شويه في كام دوله من الدولات، ما تجيبوش من اول دوله، وتيجي الذبابه وتدخل في منخار النمرود وتقعد تزين. لا انت بتبقى مثلا قاعد والذبابه تيجي كده تقعد تنش شويه تنش، وممكن لو جت تخبط وشك انت عشان تبقى متضايق قوي، ذبابه ولا ناموسه، ممكن واحد يقول لك ميلادي ما نمشي، ليه يا عم ناموسه قاعده تزيني عندي وداني، اقول لك منين؟ مش عندي وداني وناموسه، انما دي ذبابه وفين؟ في منخار النمرود، هو يحاول يطلعها لبره الا تخش لجوه، كل ما يحاول تطلع لبره هي تدخل لجوه. بدا يعني يطير عقله، فبدا يقول للي حواليه يعملوا اي حاجه، انا عاوز الذبابه دي تخرج باي شكل. فعزكم الله اللي معاه حاجه في رجله خلعها ونزل على دماغه، الجزمه متنفس، اللي معاه مثلا عصايه كده غليظه فمستني يجرب، زي الدبه اللي قتلت ايه صاحبها لانه عاوزه تشيل الذبابه اللي لقفت على وجهه، فراحت ماسكه حاجه راحت مدياله على نفسها. فبرضه ابى الله الا ان يذل كبرياء النمرود، اللي يضربه بالنعل واللي يضربه بالمرزبه واللي كذا واللي كذا، والذبابه تظل في طنينها حتى خر النمرود صريعا من اثر الذبابه مع ضرب بعض جنوده وحاشيته له. قيل وفي هذا ضرب الله عز وجل المثل حين قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فكانت نهاية هذا المتكبر المتجبر أن يموت صريعا تحت وقأة النعال الباغية النجسة ومع طنين الذبابة، وينتهي أمر النمرود هذا الذي ادعى أنه إله وأنه كما ملك الدنيا فهو خلقها، والعجيب أنه لا يستطيع أحد أن يزعم لنفسه أنه خلق أو رزق، فلا ادعى أحد أنه خلق أفقا في السماء ولا ركنا في الأرض، لا من عالم البشر ولا من غير البشر في من ادعيت له الألوهية، يعني الذين زعموا للأصنام الألوهية أو زعموها للكواكب، من قال إن شيئا من هذه خلق أو رزق أو ملك أو حكم؟ لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يدعو شيئا من ذلك. لكن هذا سجل معروف، ونحن نستقرئ التاريخ في عالم الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، حيث الكفر بالطاغوت نكفر بعبادة الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر وعبادة البكر، وقد تحدثنا عن عبادة النمرود، ويأتي في سجل البشر عبادة عزير، عبادة عيسى، عبادة فرعون، كذلك لا عبادة للأنبياء ولا للملائكة ولا للجن. صنوف من هذه عبدت من دون الله لم نر شيئا منها له مرشح يرشحها لألوهية ولا لربوبية، فوجب الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. هذا أمر نستقرئه ونمر عليه إن شاء الله سريعا، بقيت له دروس نواصل الحديث عنها إن شاء الله تعالى في حينها أو مع درس الاثنين بعد صلاة العشاء من كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وأهلنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين وقنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين. اللهم انتقم من الكافرين ودمر على المشركين. اللهم انزل بأسك على القوم المجرمين وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخ كريم يقول نرجو تفسير الإخوة بصيام الثلاثة أيام القمرية من شهر شوال، فإن شاء الله أنا أذكر يعني كما ذكرنا الأخ الكريم، وهو يقول ولديه قال نبتدئ من يوم الجمعة مع مصر أم من يوم الخميس مع الصالح. يا سيدي انت لسه فاكر عاوزين ننسى. على كل حال ابتدئ من يوم الخميس لأنه برضه يوم الخميس سنة، فزي ما انت عارف قيام الاثنين والخميس يعني سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فابدأ خذ الخميس الجمعة والسبت، ربنا يكرمك إن كنت خلصت الستة من شوال فالثلاثة الأيام القمرية وحدية، وإن كنت خلصتهم دخل دولة مع دولة والاثنين يجوزوا مع بعض بإذن الله، ودخل معهم الخميس برضه ما تنساش عشان يبقوا ثلاث ليات، وإن شاء الله أنت مأجور. على كل حال وادعو الله لنا ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.